غالبا الانحراف قد يجي نتيجة الإكراه الداخلي، نتيجة ضغط وضغط الحاجة. اثنين هنا عالجهم، فرجع للحالة الأولى قال ولا تكرهوا فتياتكم. هذه أنتوا أولا منين جايبيها؟ منو قالها صارت مشروعة؟ جيت تكرهوها على البغاء منين؟ أي وحدة؟ ثانيا أن هذا اللي راح يجي عن طريق الزنا وتبيعوه، وكان ابنها لما يصير عندها الجارية المكرهة يصير عندها ولد، قلت لك إذا أنثى أم يخلوها تمارس البغاء، وإذا لا ذكر يبيعوك عبد. والحال هذا الولد اللي يتكون منين؟ شلون كانوا يبيعوه؟ أولا يجون هذا الواحد أبوه اللي مارس الرذيلة مع المرأة يقولوا له هذا ابنك، يضطروا يفتديه افتداء، يعطي 1000 دينار مثلا يفتدي ياخذه، او اذا ما اعترض يبيعه. زين، هذا اولا ما يباع هو هذا الرجل، هذا الولد ابن الزنا، حتى ابن الزنا يلحق بصاحب الماء، ابوه الحقيقي صاحب الماء. نبه لي. بعدين الام شلون عالج الاسلام؟ يعني الان افرض عن الطريق المشروع، شذاك عن الطريق غير المشروع، خوزاني يخان عليه الحاج والولد يلحق بصاحب الماء، لكن عن الطريق المشروع افرض جارية مملوكة وسيدها يقاربها، هذه بمجرد ان تحمل، اذا حملت تصبح ملكيتها متزلزلة، بعد ما يقدر سيدها يبيعها ابدا. الى ولدت ابنها من بعد ذلك تعتق من نصيب ولدها. عنها الطريق يجفف منبع من منابع الرق، باعتبار الام وسيلة الانتاج، هذا المنبع يجفف منها، يشتغل غريزة الانسان الجنسية، يخليه بمجرد ان يقارب المرأة اذا حملت اصبحت حرة، بعدين ملكية متزلزلة، وبعدين اذا ولدت صارت حرة من طريق حصة ولدها. زين، هذا اذا الاسلام عالج هاللونين، هاللونين من الاكراه عالجهم، الاكراه الداخلي والاكراه الخارجي، واعتبر اجر الزاني اجر البغي محرم باي شكل من الاشكال. اجرها كل الفقهاء يقولون اجرها محرم، سواء كانت مكرهة او غير مكرهة، الاجر مالها الثمن اللي تحصله حرام. قلت لك هاي لها نظائر، انا ضربت لك نظائر امثلة في النظائر. اذا هاي الاموال اللي يعيش عليها قطاع كبير يسموه قطاع الفن، وهو ليس الا بيع الاجساد العالية، هذا في واقع الامر من هالنمونة، من هالمنبع، من هالمصدر. واعرف ايش قد اكو امة تأكل من عنده، كثر اكو ناس يأكلون من عنده، مجتمع يعني متغلغل به الحرام، مجتمع منتن، مجتمع رائحته جايفة، نعم، وعليه اسماء براقة تغطيه، اسماء نماعة، وهو ليس الا مجتمع عهر وفجور. وفي وين؟ في خلال المظلة الاسلامية، في مجتمعات اسلامية. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. طيب، طبعا هذا المقطع ان اردنا تحصنا يقولون ان هذا المنطوق ما الى مفهوم، يعني اذا ما يريد ان تحصن ما يخالف، لا، لكن اخرج مخرج الغالب، هذا لا مفهوم له، فيصبح اجر البغي حرام. زين، اذا عرفنا هذا نعود الى البحث الثاني، نقول شنو معنى الله عز وجل ليش حرم هذه؟ شنو يعني؟ اولا تعبير القرآن يقول انتو هدفكم ان تبتغون، يعني كأنه اكو معادلة، القرآن الكريم بيحط الانسان امام هالمعادلة، يقول له هاي المعادلة اللي انت متبنيها معادلة وضيعة، كلش وضيعة، يعني انك انت تحط الاموال، بيع العرض من اجل الاموال شو يساوي؟ الحصول على الاموال. هاي المعادلة شنو معناها؟ معناها تجي الى اثمن ما في الانسان، تحط مقابل شنو؟ تحط مقابل اوضع ما في الدنيا. هو اثمن ما عند الانسان شنو هو؟ اثمن ما عند الانسان كرامة، واكد لك الانسان بدون الكرامة ما ترسمي انسان، الإنسان اللي ما عنده كرامة هو إنسان، حيوان أفضل منه. وين الإنسان؟ إنسان بكرامته، إنسان بعزته، إنسان بعنفوانه، إنسان يعرف نفسه أنه محترم. الله كرم إلى حيثية، إلى إيش أعبر لك يعني، حدود لا يهبط عنها، إلى هبط عن مستوى الحدود تحول إلى متاع رخيص يسحق بالأرجل. الإنسان كرامة، إذا جربت من الكرامة ما تقدر تسميه إنسان. إذا قاعد الإنسان يبيع كرامته من أجل شنو؟ من أجل عرض الحياة الدنيا، يعني من أجل ثوب يلبسه أو طعام يأكله أو وسيلة نقل يركبها، هذا العرض أو نقد يستعمله. إذن وليش ولقد كرمنا بني آدم؟ الله عز وجل كرم الإنسان، نتيجة كرامة الإنسان أن يبيع كرامته كلها من أجل الحصول على شوية أموال يتركها ويخرج. تلقى للإنسان شنو؟ ما يبلغ الكرامة إلا الطمع، إلا الدنيا. القرآن الكريم في هذا المورد يقول للإنسان أنت المن تبتغي، تستعمل هالوسيلة الرذيلة، الوسيلة الخسيسة تستعملها من أجل ماذا؟ من أجل شنو؟ من أجل عرض الحياة الدنيا. يعني معناه شنو؟ أنت جاي تبيع كرامتك، وإذا بعت كرامتك ما أصبح الجدير بلقب الإنسان. المفروض الإنسان أسمى من كل ما في الحياة. الإنسان خليفة الله كرمه الله عز وجل. فإذا نشوف المعادلة اللي تشير إلى الآية الكريمة، لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ليه؟ انتقلت بعد ذلك، قالت ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. أولا نعرف إحنا أن المكره زين مرفوع عن العقاب، لأن الإكراه يشكل حالة ثانوية مثل ما قلت لك في صدر البحث. فالمكره يرفع عن العقاب، أن هذا إذا أكره، طبعا المكره من جملة اللي استثناهم الحديث النبوي الشريف واستثنتهم الآيات، لأن الله عز وجل إنما يكلف الإنسان إذا كسب، والكسب ما يتحقق إلا بالإرادة، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فأنا إذا أردت أسوي شيء كنت أسويه بإرادتي، أما إذا أسويه تحت تهديد السلاح، إذا أسويه تحت تهديد السلاح أنا مكره، والمكره نعم ما يتحمل مسؤولية أبدا. كذلك هذه المرأة اللي كانت تكرهها قريش ويكرهوها ساداتها على ممارسة الرذيلة، الواقع هذه ما تعاقب، الله عز وجل غفور لهن، ها للمكره لا للمكره، بل من بعد هذا الإكراه الله تبارك وتعالى يخبر. هنا أكون نقطة أشير إليك، أقول لك أن الحكم الثانوي اللي يسموه الفقهاء حكم ثانوي، يعني أفرض سقوط العقاب في مثل الآية هنا أن العقاب يسقط عنها، هذا سقوط العقاب ما يمحو أصل الجريمة، لا لا، الملاك مال الجريمة بعده باقي، يعني بس وقع يوخر العقاب، وإلا الملاك القبح موجود عينا، هو العمل، العمل لبص مات على المجتمع وراح. شلون يعني لبص مات؟ يعني آثار الزنا ظلت باقية. شنو اللي الله عز وجل ليش حرم الزنا؟ الله ليش حرم الزنا وليش عبر هالتعبير يحفظوا فروجهم؟ زين سابين لك ليش عبر هالتعبير. هذا ملاك الفعل موجود بعد بصمات الفعل موجودة، كل الرذائل اللي تترتب على الزنا ظلت بالحياة، يعني ما راحت أبدا. شنو هي المسائل اللي تترتب على الزنا؟ خلنا نجي لهن وحدة وحدة. أولا ضياع النسل، شوف هالداء الاجتماعي الخطر، الله يجير المجتمعات من عنده. أولا ضياع النسل، هذا النسل، النسل هذا اللي الإنسان الواقع يتعب بالحياة ويشقى من أجل ماذا؟ من أجل نسله، من اجل اطفاله تلقى يطارد ويتحمل ضيم وذل ومرض والم وكله على حساب اطفاله. بالنتيجه هل اذا مارس الرذيله ضاع الناس راح ما اصبح الى ابو معروف هذا. واذا صار ما اصبح الى ابو معروف يعني شو انا؟ يعني ذبينا قنبله بالمجتمع موقوته، لان هذا ابن الزنا اذا كبر وشاف المجتمع يقول له انت ابن زنا، تدري ايش قد يحقد على المجتمع؟ يقول هو من سواني ابن زنا؟ اكو غير المجتمع هو اللي سواني ابن زنا. هو المجتمع جار جوع المراه وخلاها تزني، ما ربى الولد وخلاه ينحرف، هو خلق الجريمه وهو يجي الان يرقص على اشلائي على جراحي، ها؟ يعبر عني مجرم؟ هذا يتحول الى قذيفه اذا قدر هلقد شويه يصير له سلطه على المجتمع، يحرق حرق. اولا يضيع هذا ويتحول الى كتله حقد، ويبقى لك لا عنده شعور بالكرامه، ويبقى المجتمع ياشر الى هذا ابن زنا، ويبقى يتحول الى كتله عقد. ضياع النسل هاي وحده سبب من اسباب، نعم سبب من اسباب تحريم الزنا. بعد انتشار الادواء الامراض الصحيه، انتشار الامراض يعني انا ما اقدر هسه اذكر لك القائمه اللي ذكروها الاطباء في الامراض. الحقيقه لما ترجع للاطباء تلقى الامراض اللي ذكروها بالنسبه لانتشارها الجريمه، ام يعني الامراض التناسليه نفس الامراض، امراض مرعبه يعني. تأمل هذه الأمراض تؤدي إلى ألوان، إلى ألوان من التأثير على جسم الرجل أو جسم المرأة، وعلى العدوى اللي تصل إلى المجتمع عن طريقهم. وكانوا يصورون يوم من الأيام أنها قضوا عليها بعض المضادات الحيوية، وبالعكس طلعت وطلعت بشكل مرعب، شبحها مرعب. وألعن أنواع هاي الأمراض اللي يسموه السفلس الولادي، هذا اللي يجي على الجنين المسكين، على الجنين الجنين يطلع لك الجنين إما مهترئ أو يموت، نعم في بطن الأم ولادة ميتة، فنجني على الجنين وعلى الأب وعلى الأم جن، وينتهي الأمر إلى أن يصبح المجتمع موبوء عن طريق هذا المرض الخطر. هاي واحد من الامراض، والا امراض وامر ما يسمى بالتعقيبة وما يسمى بغيره بالامتان وما يسمى الوان من الامراض. طبعا ما لطفا على اختصاص غيري، على اختصاص الاطباء، بس مجموعة من الامراض تيجي عن طريق هداء الخطر، داء الاجتماعي. اثنين، ثلاثة، انهيار الاسرة وبالتالي انهيار المجتمع. شلون يعني؟ يعني احنا الان البيت اللي نبنيه منين يتالف البيت؟ كل حوش انت لما تبني بيتك البيت يتالف من لبنه زائد لبنه زائد لبنه يصير البيت. المجتمع منين يتالف؟ يتالف من اسره زائدا اسره زائدا اسره زائدا اسره يصير المجتمع. اذا فسدت الاسره وهي لبنه في بناء المجتمع فسد المجتمع، تحول المجتمع الى بؤره رذيله. الاسر انحلت، اذا انتشر هذا الداء الاجتماعي تنحل الاسر وبالتالي ينحل المجتمع. بعد قيم الفضيلة ما الها مكان، ما تلقى قيم للفضيلة بعد. شيء اسمه فضيلة، عفة، رحم وصلة ارحام، يصبح الانسان يشك برحمه، يشك بوجوده، الحياة تتحول الى جحيم، تتحول الى بؤرة من الرذيلة. زين، اذا الاسر اللي يحرص الدين على ان يجعل الاسره لبنه صالحه في بناء المجتمع راح تنهار الاسر عن طريق انتشار هذا المرض الاجتماعي. لان انا اكد لك الولد يتنفس الاخلاق مثل ما يتنفس الهواء، وين؟ من محيط الاسره. اذا طاح لب بين ام واب ضاف، بطبيعه الحال يطلع نظيف ويطلع طيب. فاليوم اتخطر واحد من المهالبه، مهلب يا ايهما ما ادري اي المهالبه، واحد منهم هذا قال لابنه يا ابن الزانية، زعج من عنده، قال لا الزانية لا ينكحها الا زاني او مشرك. نعم انتوا اللي جبتونا، انتوا ذبيتونا بارحام الجواري وتنتظرون من عندنا ان نطلع طيبين. انت ما اختاريت لك الى نطفتك في المحل طاهر شريف. هاي الكلمة نفسها اللي يقولها المامون لما سألوه عن العباسيين، قالوا له المامون شو تقول؟ قال شو اقول بهم؟ هذول نطفوا السكارى في ارحام الجواري، ايش تتوقع من عندها؟ ها؟ نطفة سكران في رحم الجارية، ايش تنتظر من عندها؟ تنبهني؟ هذا من هالنوع. لما بس جاب له مرة راح لهناك وجاب له مرة وهي، منين؟ منو هي؟ شنو خلفيتها؟ يا هو أبوها؟ يا هو أمها؟ ما خلص مرة شكوا بها، ها؟ هذا اللي صاير عندنا يا أخي، هذا اللي صاير عندنا. ولذلك احنا نقول ما عندنا مجتمعات اسلامية، نقول تمام عندنا مجتمع عليه عنوان اسلام، بس لما تجي لي من الداخل تحلله لا تلقى منخور ابدا، ولا بي ركن من اركانه قائم على اسس اسلامية، ولهذا تلقى منهار من الجوانب. بالفعل يقول لك علي بن ابي طالب ليش ما وسع الفتوحات من اجل الحكم؟ علي بن ابي طالب ما وسع الفتوحات لان شاف المجتمع اللي هو بيريد له فتوح داخلية، يريد يبني من داخل، من الداخل، ومن الداخل واقع من الخارج، مو قحط يجيب له ارض يضمها الى الارض او يجيب له كم واحد بعد بدو يضيفهم الى البدو مرة اخرى. المسألة مسألة كون يبني المجتمع، كون يخلق انسان، هذا الانسان قرآن يمشي على الارض يحمل تعاليم الاسلام. اذا ما خلقت الانسان ما فايدة. نعم هي التربية هذا هدفها، تربية هدفها صنع الانسان. انا مش مسألة اجيب ارض اضمها الى ارض وما انقل لها حكم الاسلام، لا لا، كون انقل لها حكم الاسلام. نبالي اذا من اول الاثار السلبية بالنسبة الى الزنا، مرض الاسرة، انحدار الاسرة، ضياع القيم، وبالتالي ضياع القيم بالمجتمع بأجمعه. هذا ايضا من جملة الاهداف اللي او بالاحرى من جملة الاثار اللي تترتب على الزنا، ولذلك الله عز وجل حرمه. بعد الاثار الوضعية، الاثار الوضعية شنو شوية نتنبه لها؟ الآثار الوضعية يقولون ابن الزنا غالبا، ابن الزنا ها غالبا يعني ما هالقد يصير مؤهل للخير، وإن كان هو مجرمته، الرجل مجرمته، مجنايته، نبهني، مجنايته، جنى عليه الأبوان، الأم والأب هم اللي جنوا عليه، بدل ما يطلعوه عن طريق قناة مشروعة طلعوا عن طريق قناة غير معترف بها، فعبر عنه بابن الزنا. زين، فهو مو باختيار الرجل، يعني ما مسوي جريمة يعاقب عليها. لكن نفس النطفة، اكو روايات تقول ان النطفة الولد، يعني خل اضرب لك مثل، يعني تفرض اشياء مثل الاب المريض عنده مرض وراثي، اذا عنده مرض وراثي خو الولد شوف شنو جريمته، بس الابو جنى عليه، الابو يكون ما يتزوج اذا عنده مرض وراثي ما يتزوج. ولذلك اذا دلش الرجل او دلشت المرأة هذا يعتبر موجب من موجبات الفسخ، يعني ابو عنده جنون مثلا، جنون ادواري، يصحى له بالسنة شهر، 11 شهر مجنون، فشهر يصحى في ايام صحوة يجي يتزوج، ما يقولهم انا مجنون، يضم عليهم. طبعا اذا عرفوا هذا ذولا ما يحتاج بعد انه يكلفوا ان يطلق، لا هذا موجب للفش خلاص، هذا مرض معدي. حتى الشهيد الثاني مو بس ما يقصرها على امراض معينة، يقول هاي من باب التمثيل، يقول كل مرض معدي، لان هذا جناية علينا، جناية على الجنين وبطنه، وشنو ذنبه هذا؟ هذا شنو ذنبه؟ انت عندك مرض معدي تيجي تتزوج، الام عندها مرض معدي تيجي تتزوج، لا بينوا الواقع من الاول، ليش تجنون على دول الاطفال؟ ما كنت عارف. كون يفحص ان هذا الآن مثلا في الأيام الأخيرة صارت عيادات يردون يفحصون فصيلة الدم حتى لا يصير تنافر بالفصيلتين وتنعكس عنها أمراض. لكن الواقع الإسلام أول من اعتنى بهذا، مو بس هذا، لا انت أخو قاري تاريخنا، أكو عند النسابين كانوا بمسجد النبي يقعدون بالمسجد تفرش لطنفسه وشادة ويقعد، يجون يستفتوا بعلم الأنساب مثل ما يستفتون الأطباء بالنسبة للأمراض، يقول له أنا من القبيلة الفلانية وهاي أكو مرة من القبيلة الفلانية وأريد أتزوجها، شنو خواص هالقبيلة، شنو خواص قبيلتنا، صالح أن أتزوج من عندهم يا لا. نبه يجين، هذا كان موجود. الآن العيادات الحديثة بأوروبا لا، تدرس الوسائل النفسية الوسائل الاجتماعية تشوف الزواج صالح أو مصالح. قصدي أنه هذا ابن زنا من هالنوع، مرة الأبو ينقل مرض جسدي جسمه مريض ينقل المرض، ومرة الأبو ما ينقل مرض جسدي، ايش ينقل؟ ينقل مرض اجتماعي، عاهة اجتماعية يجيبها ابن زنا، الجناية الآباء. فهذا فد أثر وضعي يترتب عليه، وأعتقد لأجل هذا السبب احنا نشوف الأئمة يخاطبون بعض الناس بخطيئة بانتمائهم لخطيئة. يعني انت مثلا قد تستغرب ان الحسين يقول للمروان يا ابن الزرقاء، قد نقول شنو بيان قياس اسلامي الحسين يقول للمروان يا ابن الزرقاء، هو شنو ذنبه؟ يعني امه كانت مفروض منحرفة، يعني هو شنو ذنبه؟ ها؟ شنو معنى الحسين امام؟ ليش شكل ينعته؟ شو معنى يعني؟ المسألة الواقع مو مسألة المراد من عدها الانتقام، لا، اللي يقول انت من نطفة ما مؤهل للخير، وهذا هو اسلوب القرآن عينه، عتل بعد ذلك جنين، مو ابو العيناء، يسأل المتوكل يقول له الى كم تمدح الناس وتذمهم، يقول له ما احسنوا واساءوا، رأيت الله عز وجل رأى قوما صنعوا الخير فمدحهم ورأى قوما صنعوا الشر فذمهم، ما احسنوا واساءوا، قال اسلوب القرآن. ولذلك الحسين يقول له يا ابن الزرقاء، نبهي وإلا شنو معنى المؤهل للحسين؟ اللي يقول له انك انت من نطفة ما تصير مؤهلا للخير، بها اثر وضعي، لان ما انحطت بقناة محللة طاهرة. يا ابن الزرقاء انت تقتلني ام هو؟ كذبت والله واثم. شوكت هاي لما طلب الوليد البيعة من الحسين قال له بايع، قال له الحسين ما اراك ترضى ببيعتي سرا، انبات نفكر وانت تفكر، نصبح وتصبحون نرى وترون. قال له الخير فيما رأيت يا ابن رسول الله، كذا لك رأيك. قام الحسين يجي يطلع، مروان قام له قال له لا، ان فاتك الثعلب لا ترى الا غباره، اقتله ودمه في عنقي، لا تخليه يطلع، لا هذا ترى اذا طلع لا يمكنك من نفسه مثلها ابدا. عاد الحسين التفت له قال له يا ابن الزرقاء انت تقتلني ام هو؟ كذبت واثمت. وعلى صوته فدخل عليه غلمانه وقد شهروا سيوفهم، وطلع الحسين سلام الله عليه في هذا الجو، طلع يقول ابو سعيد المقبري من بعد الحادثه بيوم شفت الحسين يتوكع على غلامين له وهو يقرأ هذين البيتين، لا ذعرت السوام في فلق الصبح مغيرا ولا دعيت يزيدا، يوم أعطي من المهانة ضيما والمنايا يرصدنني أن أحيدا. يقول عرفت أن الحسين مصمم، وطلع ذاك اليوم ودع فيه المدينة، فلم يرى أكثر باك وباكية من ذاك اليوم، مدينة تحولت إلى دموع، راح يطلع منها ابن رسول الله، يطلع منها الحسين، يطلع منها ريحانة رسول الله، يطلع منها أحد الخمسة الذين هم الأشباح في كل منطق والمعاني. فالمدينة ضجت وتحولت إلى ضجيج، إلى بكاء. اي مرة لما طلع الحسين مع عائلته من المدينة ضجت، ولما رجعت عائلة الحسين أيضا ضجت المدينة، لأن بمجرد أن أطلت على المدينة أمسكت أخت الحسين بنت أمير المؤمنين حفيدة الرسول أمسكت بباب المدينة.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. شكرا لحسن تواصلكم ونسألكم الدعاء.
أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم زادي. أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم
أدرك ربي تنير دربي وتهدي قلبي إلى الرشاد
إلى الرشاد.
إن تعفو عني فذاك أمني من كل حزني يوم التنادي. أدرك ربي تنير دربي وتهدي قلبي إلى الرشاد.
أنا في رحابك أرنو لبابك، أنا في رحابك أرنو لبابك
ومن كتابك ألم زادي.
أنا في رحابك أرنو لبابك ومن
سميع رب العباد
رب العباد.
أنت إلهي عوني وغوثي، أنت رجائي فاغفر لي ذنبي. أنت إلهي عوني وغوثي، أنت رجائي فاغفر لي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا في لقاء متجدد من حدث وحوار. أحييكم أيها الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار، ونبحث في لقائنا عن العنوان التالي: عملية اغتيال رئيس الوزراء العراقي، التداعيات والأسباب. ونحن نتوقف في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا حول أحداث المنطقة الخضراء المؤلمة، كيف يمكن رؤية سقف أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. الدافع نحو انفجار الوضع في العراق إذا ما استمرت على ما عليه والتي لا تبشر بالخير، فإن الكرة ستتدحرج إلى ما هو أسوأ، خصوصا بعد الأحداث المؤلمة التي وقعت في المنطقة الخضراء وراح ضحيتها عدد من المتظاهرين السلميين. فهل يمكن القول أن الجهة التي تقف وراءها أصبحت معروفة أم أنها مجهولة الفاعل؟ وفي الوقت الذي يلتزم الحشد الشعبي وكتائب عصائب الحق والإطار التنسيقي بضبط النفس والحفاظ على أمن واستقرار وسلامة العراق ودولته، كما التزم حزب الله جراء أحداث الطيونة في لبنان بضبط النفس وعدم التصعيد رغم تقديمه شهداء وتضحيات، يتبين بأن هناك جهات لا مصلحة في عدم استقرار وأمن وسلامة الشعب العراقي والعراق. المراقبون يرون أن الأحداث المؤلمة التي وقعت في المنطقة الخضراء وراح ضحيتها عدد من المتظاهرين السلميين جاء توقيتها عشية المخاوف من تصعيد المطالبة بإعادة الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات النيابية في كل الصناديق، والتي كان ينوي المتظاهرون والمعتصمون أن يقوموا به، ما يعني أنه يرسم إشارة استفهام عن الجهة التي تقف وراء إطلاق النار على المتظاهرين. الهدف من هذه العملية والتي تؤكد وجود نوايا لإبعاد الأنظار عن المطالبة بإعادة الفرز واحتواء التصعيد وأخذ المتظاهرين إلى الفتنة، وبالتالي دفع الشارع العراقي باتجاه آخر تبعدهم عن القضية الأساس. كما أن إعلان أمريكا بوقف عملية منظومة سيرام للكشف عن المسيرات وكذلك الصواريخ في يوم الهجوم يؤكدون دون أدنى شك وفي وقوفها وراء الحدث الفتنوي لتشويه صورة الحشد الشعبي واتهامه بالفوضى وعزمه الدخول إلى المنطقة الخضراء، خصوصا وأن معظم المتظاهرين من الحشد الشعبي وأن اللجنة بوجود أمن الحشد الشعبي يمكن تعويل عليها بانتظار بإصدار ما سيصدر عنها. نعم، نحييكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار أيها الأحبة، ومحورنا عملية اغتيال رئيس الوزراء العراقي، التداعيات والأسباب. مستمعينا الأكارم، وينضم إلينا في هذه اللحظات الدكتور هاشم الكندي، رئيس مركز الهدف للدراسات الاستراتيجية من العراق. دكتور هاشم، أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله أستاذ مصطفى، تحية لكم وتحية إلى مستمعيكم الأفاضل.
حياكم الله، نشكر لكم إتاحة الفرصة دكتور في هذا البرنامج. دكتور، بعد أحداث المنطقة الخضراء المؤلمة طبعا، كيف يمكن رؤية سقف المواجهة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الأمور يراد لها أن تكون بتعقيد وتصعيد واستغلال وتغطية على المخططات والأخطاء والخطايا. ولا الأمور هي بالأساس من حضر لمكان التظاهر والاعتصام كان يريد إنفاذ الأمور القانونية بالاعتراض وبكشف الحقائق عما جرى من تلاعب في الانتخابات وما يراد من هذا التلاعب. وهو على الأساس المسألة ليست مسألة حزب يصعد أو حزب ينزل بمقاعده بالانتخابات، جهة تفوز أو جهة تخسر، وإنما من حجم التلاعب والتدخل والتأثير والتزوير في الانتخابات يراد أمر آخر، وهذا ما كان يحذر منه أصبح الآن بالدليل. أولا بالإصرار من قبل المفوضية على إلقاء على النتائج وعلى مناقشة الأمور وقبول الطعونات القانونية وأيضا عدم اعتماد المفوضية على قانونها الخاص في إدارة هذه الأزمة بالذهاب إلى التفتيش اليدوي. والأمر الآخر أن المفوضية تقبلت ضغوطات وإملاءات بلاسخارت التي وجهت المفوضية بترك القانون وترك العد اليدوي واعتماد العد الإلكتروني، وهذه سابقة خطيرة.
نعم.
الأمم المتحدة تتحول إلى الإشراف وليس الرقابة. هذا الأمر فيه انتهاك سيادة العراق، وهو أيضا ما كان يشار له بالتلميحات وبالتحذيرات وبالشكوك أصبح يقينيا أيضا، أن الأمم المتحدة وبلاسخارت تحديدا هي مهيمنة على مفوضية الانتخابات، وأن أمريكا لديها مخططات على الانتخابات ومن خلال الانتخابات، وجزء من أدواتها الإمارات التي يسيطر عليها الموساد الإسرائيلي، التي للأسف جعلوا السيرفرات الانتخابية فيها، وكذلك أيضا بعض الأدوات ومنها الأمم المتحدة من خلال شخصية بلاسخارت الممثلة الأمينة. هذه كلها الأمور
تشير
إلى أنه المخطط وأيضا الإصرار على كتم الأصوات المطالبة بالقانونية وأيضا استهداف المتظاهرين السلميين بالرصاص، والأذكى من هذا كله أنه بعد أن افتضح هذا القتل والاستهداف ومحاولة إسكات الأصوات المطالبة يذهبون إلى اختراع شيء الآن الشكوك أيضا تحوم حوله، وهو مسألة استهداف الكاظمي في محاولة لرفع الضغط بالمطالبات التي تقول لا بد على رئيس الوزراء أن يكشف قتلة المتظاهرين السلميين ومن خطط ومن أصدر الأوامر ومن نفذ أطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين الذين كانوا يطالبون بالقانون أن تعرف نتائج الانتخابات.
نعم دكتور، ما أبعاد محاولة اغتيال الكاظمي وردود الفعل المتفاوتة لجهة هوية الفاعل؟
أولا المحاولة أو محاولة اغتيال الكاظمي أو ما يسمى بهذا الأمر فيها من الأمور والمعطيات الكثيرة. أولا الدوافع أو الجهة المستفيدة والتوقيت. التوقيت جاء بعد يوم واحد من قتل المتظاهرين وبعد المطالبات، بالتالي كان كما يطرح الآن هو إبعاد الأنظار عن المطالبات بكشف القتلة، وهذه مسؤولية الكاظمي. هذا أولا. الأمر الآخر أنه الآن هذه الحالة، هذه الحادثة، هذه الجريمة التي هي جريمة مدانة وأدانها الجميع كانت خطأ. اعتبار هذا اعتداء على رمل السيادي بالدولة العراقية، ولكن نتناقش على من يستغل هذا الأمر أو من خطط له. وفي المقدمة المستفيدين الولايات المتحدة الذي دائما ما تريد أن تزرع الفتنة، وأيضا تحاول أن تصور بأن الوضع العراقي لا يمكن أن يكون مستقرا إلا بوجود الأمريكان. وهذا الأمر يثبت أولا تدخلات السفير الأمريكي المباشرة في الفترة الأخيرة، ذهاب أمريكا إلى الطلب بأن تقبلوا نتائج الانتخابات وشكل الحكومة على هذه النتائج، وهي نتائج غير معصومة وغير مقررة ومطعون فيها. ثم بعد ذلك ما أعلنوا عن استهداف الكاظمي حتى توجهت الماكينة السياسية والإعلامية المرتبطة بالأمريكان إلى إعلانها أولا سريعا، توجيه الاتهامات إلى فصائل المقاومة والذي هم يسمونها ميليشيات ترتبط بإيران، وهي عودة إلى ذات الأمر، أنه دائما الأمريكان يحاولون ويعملون على جعل العراق ساحة مواجهة وساحة صراع في استهدافهم للجمهورية الإسلامية وفي إعدائهم على الجمهورية الإسلامية. ويشير أيضا إلى أن الأمريكان لهم ضلع أو لهم وجود في هذه المسألة، أنه الأمريكان الذين جاءوا خلافا للسياقات الدبلوماسية والسيادية وزرعوا منظومة صاروخية، منظومة اعتراض، منظومة سيرام، وهي منظومة تهدد السلم المدني، تهدد العوائل في المنطقة الخضراء، وكذلك البعثات الدبلوماسية، وهي تؤثر بمخلفاتها على حياة الناس.
نعم.
وهي تعتبر سلاح منخرط. كانت الذريعة أن هذه المنظومة هي لحماية المنطقة الخضراء ولحماية السفارة الأمريكية. هذه المنظومة لم تطلق أي إطلاقة ولم ترسل أي استشعار عن وجود أي استهداف أو وجود طائرات مسيرة. كذلك الأمريكان الذين يمتلكون طائرات مسيرة دائمية للتواجد على سماء بغداد، وهذا الأمر يعرفه المختصون ويعرفه الأجهزة الأمنية، دائما ما أن هنالك طائرات مسيرة تراقب الأجواء العراقية وتحديدا في بغداد، من 4 طائرات إلى 2 طائرة بالحد الأدنى. وفي وقت القصف المزعوم كان هنالك طائرتين تغطي سماء بغداد بالكامل، هي تسيطر حتى على الاتصالات الهاتفية وترصد الأهداف من بعد 30 كيلومتر وإلى حد مستوى 5 كيلومترات للطيران المنخفض. كيف لم تستشعر منظومة السيرام الطائرات إذا كانت قد قصفت بيت الكامل كما يزعم؟ وهناك أيضا أمر آخر أنا طرحته في الإعلام أكثر من مرة.
نعم.
البيت الذي قصف أو قيل أنه قصف، هذا ليس بيت سكن للكاظمي وليس مكتب عمل. هذا البيت هو بيت مهجور، كان الكاظمي يتواجد فيه قبل أكثر من 7 سنوات عندما كان يدير مؤسسة الذاكرة العراقية، وهذا البيت هو مقر لهذه المؤسسة. حتى في الصور التي بثت من قبل الكاظمي وفريقه لما يسمى القصر، نشاهد أن المنزل خالي من الأثاث.
نعم.
وهذا الأمر واضح جدا. ثم هناك أمور كثيرة فنية واضحة جدا حتى لمن ليس هو مختص كبير، لا يوجد حرق، لا توجد شظايا العصف، لا يوجد تأثير للعصف على الأقل في البناية، ولو كان هناك عصف مثلا كان هناك إصابات، لا توجد أي إصابة. فبالتالي هي هذه الأمور لا بد أن تذهب، والآن أكون مطالبات حتى من الجهات التي اتهمت أو أريد سياق اتهام عليها، وهي فصائل المقاومة كما يريد الأمريكان، الآن يطالبون بتحقيق وتحقيق مهني شفاف لمعرفة من يتلاعب بأمن العراق، من يريد أن يزرع الفتنة بين العراقيين. والسؤال الأكبر والأهم مسؤولية الأمريكان ودورهم فيما جرى، ولماذا يتسترون على الحقائق؟ الأمريكان الذين لديهم راداراتهم وطائراتهم المسيرة، هل يعقل أنهم لم يعلموا بما جرى في ذلك اليوم؟ نقاط انطلاق الطائرات ثم الإرباك في التصريحات ما بين حتى الأجهزة الأمنية، ساعة يقولون صواريخ، ساعة يقولون طائرات مسيرة، ساعة للطائرات، ساعة أخرى طائرتين. ثم السؤال الأكبر وهو الأهم من كل شيء، قالوا بأن 3 طائرات وأسقطت 2 وضربت 1. الآن كل العراقيين يطالبون بإظهار حطام لإحدى الطائرتين أو حطام الطائرتين كلاهما أو جزء من حطامهم، هذا الأمر طبيعي حتى تقتنع الناس أنه هذا الأمر اعتداء، والجميع أدانا هذا خارجيا وداخليا، الجميع أدانا الاعتداء. ولكن حتى نطمئن، هل هو اعتداء؟ من هو المعتدي؟ أم إنه مؤامرة أمريكية لضرب استقرار العراق؟
نعم.
لدفع الأمور إلى تأزيم معين، إلى فتنة معينة؟ هذا هو المطالبات التي لا بد أن تثبت ولا بد أن يكون هناك
دكتور. دكتور، في سؤالي وقبل أن أودعك يعني في هذا الحديث، هل أن الإعلان عن مشاركة أمن الحشد الشعبي في اللجنة الخاصة بعملية إعادة الفرز يرتبط بنحو أو آخر بسيناريو الهجوم؟
لا، أولا اللجنة المشكلة هي من الأجهزة الأمنية، والحشد جزء من هذه الأجهزة الأمنية، وأيضا للحشد خبرات في مسألة استخدام الطائرات المسيرة ربما أكثر من الأطراف الأخرى لأن الحشد كان يستخدم الطائرات المسيرة في حربه ضد الإرهاب في مواجهة داعش، وكانت فاعلة في هزيمة الإرهاب. وحضور الحشد للخبرات، وأيضا هو كجزء من المؤسسة الأمنية الذي لابد أن تظهر من النتائج، ولا ربما لأمر آخر، لأن البعض في عداء المستمر حتى بالمخطط والأوامر الأمريكية دائما ما ينسب كل شيء أو يحاول أنه شيطنة وتسقيط الحشد باتهامه بكل شيء، ولا ربما أيضا هذا الأمر يكون وجود الحشد مطمئن وحتى تخرس الأصوات وتكشف حقائق.
نعم نعم. طيب نشكركم جزيل الشكر دكتور. ولو في سؤالي الأخير اسمح لي أن أسألك عن المساعي، جاءت أيضا من طهران لتهدئة واحتواء حقيقة الأضرار وتحصين البيت الوطني، كيف تبدو هذه المساعي دكتور؟
نعم، بمسرحية أو مؤامرة أو اللعبة قصف المنزل الكاظمي، هو لأن الإرهاب والاشتباك والفتنة كان حضور الحاج باقاني قائد فيلق القدس، وهذا كان بطلب من الحكومة العراقية ودعوة منها، فلن كانت الأمور متأزمة، لكن هذا الحضور كان حضورا طيبا وساهم به أنه نزع فتح الأزمة أولا، ودعوة الأطراف جميعا إلى البحث الدقيق لمعرفة الحقائق، وأيضا الاحتكار إلى القانون والإجراءات القضائية والقانونية. والأمر الأهم هو إيقاف التفتيش. تعرفون أنه الكاظمي دفع من قبل أطراف داخلية وأيضا من قبل الأمريكان إلى عسكر الإشارة، كان هناك جدول دبابات ومدرعات في الشارع،
صح،
والتهدئة الآن وخفض التصعيد، ويكون الحوار والمطالب والقرار القانوني هو الأساس. هذا الذي كان يتابعون حضور الزيارة الكريمة للحاشفة.
نعم نعم، أحسنتم وأشكر لكم هذا الحضور. الدكتور هاشم الكندي رئيس مركز الهدف للدراسات الاستراتيجية كنت معنا في هذا اللقاء، حياكم الله سيدي الكريم، أهلا بكم.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
شكرا لأبي محمد مهدي من اليمن الذي كتب لنا بمساهمته، تحية لك أخي مصطفى ولضيوفك الكرام والمستمعين الأكارم، والشكر وتحية لبرنامجكم. الرسالة الصوتية استمعوا إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك في أن عملية محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي بطائرات مسيرة هي عملية أمريكية بامتياز، حيث كان الأمريكيون يريدون أن يخلقوا تداعيات وفوضى فيما بين العراقيين. والأسباب لهذه المحاولة متعددة، أهمها إبقاء العراق في صراعات ليكون ذلك مبررا لبقاء القوات الأمريكية في العراق لمدة أطول، وهذا ما لا يريده الشعب العراقي البتة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي، وشكرا لأخينا الفاضل أبو محمد مهدي. وانتقل إلى رسالة أخرى، الأخ علي من القطيف يشارك معنا في هذه الرسالة، استمع.
السلام عليكم، مساء الخير، الله يعطيكم العافية ويسعد الله أيامكم. بالنسبة لاختيال مصطفى الكاظمي أو الطيران الذي خرج من سماء بغداد أو من حوالي سماء، هي الطيارات أمريكية أو إسرائيلية بالضبط، وهذا ما يخفى عليه لأن الرادارات الإيرانية اكتشفتها وعطت أخبار إلى سماء العراق بأن في طيران، بس هم الأمريكان ما شغل الرادارات على السفارة حقهم عشان تمشي الطائرات وتضرب القصر الذي فيه مصطفى الكاظمي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطى العراق ويسدد خطى الجمهورية الإسلامية مساعدتها إلى العراق، ويكفينا الفتنة وشر الفتنة من الأمريكان والصهاينة اليهود القتلة الفجرة. نسأل الله لكم التوفيق في برنامجكم حوار.
أحسنتم، شكرا جزيلا لأخينا الفاضل علي من القطيع. توقف عند رسالة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، أستمع إليها.
تحية لكم. داعيات وأسباب اغتيال رئيس الوزراء العراقي السيد القاضمي: أولا تعني اضطراب العراق بشكل دائم وصرف الأنظار عن مقاومة البنتاغون وإحداث حرب أهلية في بلاد ما بين النهرين. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا لك صبحي على تواصلك مع إذاعة طهران. البهبهاني من قم المقدسة يكتب لنا: تحية طيبة لكادر الإذاعة والمستمعين الكرام. إلى رئيس الوزراء العراقي المتهم بقتل المتظاهرين أقول لك: لو كان المسير صدق ضربوك شاطحت على دماغك الطيارة، شاطحت على دماغك الطيارة، تعرف زين منه اللي يريدك حي، يركبك مثل ما يركب السيارة، جابك سلطك من بعد ما رباك بالموساد وسط أوباش خمارة، اظفر من أبو مهدي يشرفك. ليش؟ لأن أنت عميل وشاعة أخباره، منو غيرك عملها بالمطار بيوم سليماني البطل غدرة بالغارة، لك يوم نشوفك تلحق بن زياد وعارك مؤقل مقدار من عارة، ولك دم الشهيد الطاح بالخضراء يلحقك يلعنك ما تنطفي ناره. الحشد عند رجال أبطال، لابد يوم ياخذ للشهيد بحقه وبثاره. سلام لكل المؤمنين في العالم. أشكرك أخي الفاضل أبو عمار البهبهاني من قوم المقدسة لإرسال هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا البرنامج. أشكر جزيل الشكر الأخ الفاضل أبو مرتضى من قوم المقدسة الذي يكتب لنا بإسهامته ويقول: ما شاهدناه في العراق ربما نقول مسرحيات جاءت بعد العملية الجبانة في منطقة الخضراء المؤلمة التي شاهدناها، وكما أشرتم أنتم في لقائكم لتغطية هذه العملية المؤلمة جاء هذا الخبر ونشره وبثه في الفضائيات ووسائل الإعلام التي كانت قد ذهبت وركضت في بث هذه الأخبار حتى تغطي على هذه الجريمة. لكن ستبقى الأيادي مفضوحة وسنشاهد في الأيام القادمة كيف يتم التصرف بهذه المسألة. نشكر الجمهورية الإسلامية في إيران وسيادة اللواء قاآني الذي حضر في بغداد لتهدئة الأوضاع. قد تعلمنا من محور المقاومة من فصائل المقاومة الحشد الشعبي أنهم لا يردون برد غير عقلاني. سننتظر، نحن ضحينا من أجل عراق حبيب وعزيز، وسننتظر إن شاء الله النتائج التي تكون وتأتي لصالح محور المقاومة، وهذا ليس ببعيد. شكرا جزيلا لأبي مرتضى من مدينة قم المقدسة على تواصلك معنا في إذاعة طهران. ونوقف أيضا في لقائنا هذا حول تلبية الكاظمي لمطالب المحتجين في محاسبة المسؤولين عن إطلاق النار في عملية المنطقة الخضراء والجهات المتورطة بزعزعة أمن واستقرار حقيقة العراق وجرها نحو الفوضى، ولماذا هناك رفض لحد الآن حول المطالب بشأن إعادة الفرز لإحقاق الحق في ظل تزايد الطعون المقدمة، وإلى ماذا يوحي إعلان السفارة الأمريكية بوقف منظومة سيرام لمتابعة المسيرات في يوم الهجوم على منزل الكاظمي، وكيف تبدو مساعي مختلفة من هنا وهناك للتهدئة واحتواء والأضرار وتحصين البيت الوطني العراقي بشكل عام. إذن مستمعينا مستمعاتنا، نتحدث في هذه الأمور كل هذه الأمور في لقائنا حدث وحوار حول عملية اغتيال رئيس الوزراء العراقي، التداعيات وكذلك الأسباب. لكن هناك من يتحين الفرص مستمعينا الأكارم لخلط الأوراق في العراق حقيقة، كما قالوا أن محاولة الاغتيال أتت في توقيت حساس خاصة على بعد أيام من إجراء انتخابات نيابية تشريعية أفرزت نتائج حقيقة رفضتها فئات سياسية واسعة من الشعب العراقي وخرجت متظاهرة ضدها واعتبرتها مزورة. كما أوضح المراقبون بأنه ربما تعد محاولة اغتيال الكاظمي جزء من الاعتراض على نتائج الانتخابات، رغم أنها تثير الشبهات والكثير من الأسئلة كما أنتم طرحتم، واستمعنا إلى ضيفنا أيضا الدكتور هاشم الكندي
حول هذه المسألة، ولكن بشكل عام عند رؤية المشهد العراقي بعين استراتيجية يتم إظهار أو يظهر بأن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت قرارا مرغما بسحب ما يسمى بقواتها القتالية من العراق بعد قرار البرلمان العراقي الذي دعا إلى انسحاب القوات الأمريكية، وكذلك عندما انتصر العراق على الاستثمار الأمريكي في الإرهاب سواء على أراضيه أو حتى في سوريا، وأيضا عندما وأدت الفتنة الداخلية حتى داخل المذهب الواحد في أكثر من محطة. يعني أتت هذه عملية الاغتيال الكاظمي لتخلط الأوراق من جديد وخلق نوع من الفتنة تؤدي بذهاب النظام السياسي وتؤدي بإعادة أمريكا لقرار الانسحاب المرغم من العراق، وربما لإنتاج نوع جديد من الإرهاب في الداخل العراقي. كما أوضح مسؤولون استراتيجيون أن العراق يقع تحت وطأة تجاذبات دولية تسعى فيه الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون هي المتزعمة للمشهد السياسي والأمني وباقي مفاصل الدولة العراقية. وكما قالوا عند النظر إلى نتائج الانتخابات النيابية العراقية يرى أو يرى أصابع التدخلات الخارجية في شكل الانتخابات، وهذا ما ولد الرفض من أغلب الكتل السياسية في العراق، شيعية كانت أو سنية وحتى الكردية، بعدما جاءت نتائج الانتخابات بشكل عكسي ضمن تقديرات هذه الكتل وموازينها في العملية السياسية. لابد أيضا من الوقوف مستمعينا الأكارم حول المسؤولون الاستراتيجيون أن العراقيين لا ينظرون إلى الانتخابات بأنها عملية اقتراع واختيار مرشحين، بل باتوا ينظرون إلى هذه الانتخابات بداية مؤامرة للتحكم بشكل أكبر وكذلك السيطرة على العملية السياسية بشكل أفضل من قبل الولايات المتحدة من خلال استبعاد شخصيات وكتل سياسية أغلبها مدعومة من الحشد الشعبي في مقابل صعود كتل مدعومة من قبل الإدارة الأمريكية وخارجيتها كي تتغلب على الكتل التي قد تتبنى القضايا التي تصب في مصلحة الدولة العراقية ومستقبلها. لأتوقف في هذه الدقائق عند مساهمة الحاج عدنان من العراق الذي انضم إلينا. أرحب بك يا حاجي عدنان، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام أستاذ مصطفى، وتحية لك والأخ حيدر وكادر الإذاعة المحترمين.
الله يبارك فيك حاجي عدنان. أولا
يقول لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، وأنا أقصد إخواننا الشيعة.
نعم.
بالأسف لو أنت يا مصطفى تعلم كم الدماء اللي طيناها لمحاربة صدام، وكم من العلماء الأفاضل أمثال محمد باقر الصدر، محمد صادق الصدر، محمد باقر الحكيم، واللي أنا عرفه بيت الحكيم 64 شهيد عندهم.
نعم.
كان يفتهمون كيف يتعاملون بالعراق عندما سقط النظام.
نعم.
ويعتقدون أن برايمر وبوش والشيكولاتة هي سقطت النظام. لا.
نعم.
اللي سقطوا النظام العراقيين بدمائهم، والدليل على ذلك الانتفاضة الشعبانية.
صح.
أسقطت العراق، ولكن تدخلت السعودية وأمريكا وأسقطت الانتفاضة. لكنهم عندما دخلوا العراق كنا نتأمل خيرا وينقذ العراق. أنت تعلم وكل العراقيين يسمعون هسه، كل المعامل تشتغل، أقوى جيش بالمنطقة كان الجيش العراقي، وكان هدف أمريكا ليس أسقاط صدام، وإنما الجيش العراقي من 1948 لحد هذا اليوم تاريخ السقوط.
نعم.
كان يهدد إسرائيل ولديه المقابر في سوريا وفي الأردن وفي فلسطين المحتلة وأشكال ورناس. وتمكنوا من حد الجيش العراقي، وكأنه الجيش العراقي جيش صدام. صدام كان شخص تائه قد ما عنده تصور وتصرف بالعراق مثل ما رأت أمريكا، وبعدين خلصت شغلتها وياه سقطوا. اليوم اللي يتحكم بالحكومة العراقية وكل الحكومات، يعني يجمعوني هم كل الزين، وأنا أكبر منهم سنا وأكثر منهم جهادا بالعراق بعمري 80 سنة، يعني يتصرف بيها سفير امريكي، سفير بريطاني، المخابرات السي اي اي والموساد الاسرائيلي. ولك انتم عندكم دوله اسمها ايران، شوف الحصار عليها، شوف الله شلون مات بيها، شوف العلم والتقنيات النانو والذرة والأقمار الصناعية، واليوم إيران تشتغل على السبراني ما إيش يسموها هذا الخضايا هني، إيش وقت تتعلمون ما أفتين زين. هاي مرجعيتنا الله يكتب سلامته إن شاء الله ويطول بعمر السيس الثاني. كلمتين بالكفائية هاي الفتوى طردت شعب هاي دا